بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ورعاه. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن بين الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معنى الاستعاذة وموطنها، شرع في بيان حكمها والمسألة بعدها في متى يجهر بها ومتى يسر بها، وهذا من حسن التصنيف والتوظيف رحمه الله تعالى. نعم.
وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال. وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب.
نعم، من أول، من أوله، أول شيء مسألة الجهر بها والتعوذ. طيب، بعد والله أعلم، وانقطاع الله أعلم بعد إيه؟ بعد ما وقفنا أمس في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم. بعدها لكن هذا شرح الشيخ الرجل موجود، لعلها سقط ما علق النسخة الطيبة، ما علق عليه لما نسخة الطيبة ما قال سقط من الشعب. نعم، لا لا، هل هذا كلام موجود في نسخة الطيبة؟ ما علق أن سقط من نسخة الشعب. لا أقصد هل علق أن هذا سقط من نسخة الشعب؟ المحقق عندك علق أن هذا سقط من نسخة الشعب؟ طيب، أخبر.
وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب.
إذن هذه ثلاثة أقوال الآن: الجمهور على الاستحباب، وعطاء ابن أبي رباح على الوجوب، وابن سيرين على الوجوب داخل الصلاة وخارجها، وابن سيرين يتعوذ مرة واحدة في العمر التكفي. نعم.
واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. مسألة.
وهذا قول الرابع: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. قال شيخنا: والصواب الأول، يعني قول الجمهور أنها مستحبة. نعم.
مسألة. وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم: بالتخيير، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين.
ويجهر بالاستعاذة في محافل التعليم أيضا، إذا كان هناك درس لتعليم القرآن فيجهر القارئ إذا أرد أن يقرأ على شيخه مثلا يقرأ بالاستعادة، يجهر بالاستعادة. نعم. أما في الصلاة فيسر بها، يقرأها سرا، وكذلك البسملة يسر بها لا يجهر بها. نعم.
واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب.
وهذا رجحه أيضا شيخنا أنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى فقط، والأظهر والله أعلم أنه يتعوذ لأنه قطع القراءة بدعاء وتسبيح ونحوه، قطع القراءة، إذا قطع القراءة يتعوذ. نعم.
والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور. والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم.
قال شيخنا وهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا الورد في السنة، هذا الورد في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
مسألة. ثم الاستعادة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعادة أنها
يعني أنه متى يتعوذ؟ هل في أول الصلاة؟ على القول بأن الاستعاذة من أجل الصلاة يتعوذ في أول الصلاة، وعلى القول بأنها للتلاوة يتعوذ قبل أن يشرع في التلاوة، لأنه في صلاة العيدين يكبر 7 تكبيرات في الأولى وخمس وقيل 6 في الثانية ثم يشرع في القراءة. فبعض العلماء قالوا يتعوذ أولا بناء على أن الاستعاذة من أجل الصلاة ثم يكبر تكبيراته ثم يبسمل ويشرح القراءة. والقول الثاني وهذا الأظهر والله أعلم أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم 7 تكبيرات في الأولى والخمس أو 6 في الثانية ثم يتعوذ قبل التلاوة. من الأظهر أن الاستعاذة متعلقة بالتلاوة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ. نعم.
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وهو لتلاوة كلام الله، وتطيب له وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة
وهو به. ولو تهيئ عندكم هو
وهي استعانة وهي استعانة
رطيب له وإيه؟
وهو لتلاوة كلام
وتهيئ وتهيئ. نعم.
وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في 3 من المتاني. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري،
العدو البشري يوم بدر، هكذا عندكم يوم بدر. نعم.
وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر.
نعم، صح بذلك الخبر في الصحيح في البخاري وغيره أن الملائكة نزلت تقاتل مع الصحابة رضي الله عنهم، ولبس جبرائيل عليه السلام لامة الحرب ولم يخلعها إلا بعدما جاء النصر عليه السلام، وسمع أقدم حيزوم سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ركبوا الخيل وقاتلوا مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يدل على أن العبد إذا حقق التوحيد تفاعل معه كل شيء، الملائكة تتفاعل معه، والجن المسلم يتفاعل معه، وأيضا حتى الجمادات تتفاعل معه. يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. سبحان الله، صدق اليهود هذا، فلا يخلو بستان من بساتينهم إلا وفي شجر الغرقد. صدقوا الرسول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهل سيصدق بذلك أهل الإيمان ويحقق التوحيد لله عز وجل والإخلاص والعبودية حتى يتفاعل معهم كل شيء؟ وصدق الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هؤلاء السفهاء الذين ضيعوا عقيدتهم ودينهم من أجل الكراسي والتمكين، زعموا هذا هو طريق التمكين. حتى ولو قلت: ما كيف هذا؟ نقول: الملائكة تقاتل. والصحابة رضي الله عنهم لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه شموا رائحة الجنة، وهذا الشم كان شما حقيقيا ليس معنويا، شموا رائحة الجنة كما قال أنس بن النضر: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. في غزوة أحد يشم رائحة الجنة، في غزوة بدر تنزل ملائكة تقاتل، في غزوة الأحزاب أو الخندق تأتي الريح فتقلب قدور الكفار وتدلقها وتخلع خيامهم ويولوا هاربين. جنود من جنود الله، ريح، ملائكة، يشم الصحابة رائحة الجنة، صدق مع الله سبحانه وتعالى. أما يوم حنين لما اغتروا بكثرتهم قال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بل الكم والعدد لا قيمة له، إذا حصل فيه المعاصي وإذا حصل فيه يعني الذنوب وإذا حصل فيه الغرور بالنفس، أن يغتر الإنسان بنفسه. وهذا هكذا أدب الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنه، وحتى لو وقع من الصحابة معصية فإنهم يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل ويؤوبون إليه سبحانه، وهذا من توفيق الله لهم رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طاردا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو مأزورا.
أو مأزورا أو مأزورا هكذا. نعم. من الوزر. نعم.
ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو مأزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان.
نعم.
فصل. والاستعاذة هي الالتجاء.
إذن الشيطان ليس لك لدفعه إلا التحصن بالله عز وجل والاستعانة به جل وعلا والتعوذ به من شر الشيطان. أما العدو الإنسي فيمكن أن تصانعه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين لأن ظاهرهم كان الإسلام. ولما قال عبد الله بن أبي في إحدى المعارك: ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو ومن معه من المنافقين، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك ابنه عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه، وقف على باب المدينة، ولما جاء أبو قال والله لا تجوز، يعني لا تمر منها هنا حتى تعلم أنك أنت الأذل ورسول الله هو الأعز. واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه، فقال يا أبي يا رسول الله إن كنت آمرا أحد أن يقتل أبي فمرني أتيك برأسه، والله لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال دعه والمحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا لأن في قتل هؤلاء سيقع الشر، ويقال إن محمد عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، بل إن عبد الله بن أبي كفن في بردة النبي عليه الصلاة والسلام لما مات. فالعدو الإنسي شخص بينك وبينه عداء، ربما تهدي إليه هدية فيلين قلبه بسبب ذلك، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان يفهم ذلك حتى لا يتعب في حياته. هناك عدو يصانع، الإنسي يصانع، لأنك إذا خالطت الناس لابد أن يكون لك أعداء. حتى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان له أعداء من اليهود ومن المنافقين ومن الكفار، لم يسلم من التكلم فيه. فإذا لابد أن تفهم كيف تعامل أي شخص من هؤلاء، كيف تعامله. نعم.
قال رحمه الله فصل: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياد يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره.
نعم. إذن اللياد في طلب الخير، والعياذ يكون في دفع الشر. نعم.
لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهبه. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصالعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل.
وسبحان الله، تعجب حينما يتمكن الرسول عليه الصلاة والسلام من عقاب الكفار، لما أذوه كما في الصحيح البخاري في الصحيح، واشتد أذاهم له عليه السلام حتى أنه أغمي عليه من شدة الألم والحزن، ولم ينفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب. فجاءه ملك الجبال معترضا في السماء يقول: إن يا محمد إن ربك يقول لك السلام، ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، في رواية: من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وفي رواية: من يقول لا إله إلا الله. حس عجيب على هداية الناس. وفي فتح مكة في العام الثامن لما يفتح مكة عليه الصلاة والسلام ويتمكن من رقاب الكفار يعفو عنه ويصفح عنه عليه الصلاة والسلام، ويأتي الأعرابي من البادية وعليه عليه السلام برد نجراني غليظ الحاشية، فيجذبه جبذة شديدة ويقول: يا محمد أعطني، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فيؤمر له بعطاء، ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: لا. فيقول: أعطوك. ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: لا. فيقول: أعطوك. ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: نعم. فيذهب الرجل يقول لكم: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني الفقر. ويسأله رجل شيئا فيسوق له غنما بين جبلين وادي من الغنم عليه الصلاة والسلام. كان أشجع الناس وأكرم الناس وأحرص الناس على هداية الناس بأبيه وأمي وروحه صلى الله عليه وسلم. فالداعية وطالب العلم يتعلم هذا، لأنه لا بد، ربما وأنت في درس يأتي واحد يضربك وأنت شيخ كبير في وسط طلابك، أو واحد يؤذيك فيقوم طالب فيريد أن يكسر رأس هذا الشخص، لا، علمه. لا، الرسول ألقي سل الجزور على ظهره ويصلي عند الكعبة عليه الصلاة والسلام. قالوا ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. لا بد من الصبر على الابتلاء في سبيل الله، هذا يدل على الصدق مع الله جل وعلا. لا بد إذا خالطت الناس أن تصبر. قال عليه السلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأي مجتمع، حتى مجتمع الصحابة، وقع فيه من الاختلافات، وقع فيه من الاقتتال، وقع فيه من المنازعات، يأتي رجل فيرفع صوته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول دعه فإن، ويدعى على الصحابة المسكتة، يقول دعه فإن لصاحب الحق مقالا، ويتخاصم إليه الناس فيعلمهم: أيها الناس، كما في الصحيح: إنكم إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، وإن أحدكم يكون أبلغ بالحجة من أخيه، وإن أحدكم يكون أبلغ بالحجة من أخيه، فقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. يعلم ويوجه ويؤدب عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتعبد ويتنسك. بعض الناس ربما انشغل بمشاكل الناس ولا يجتهد في عباده هو، لا، لا بد أن تكون يعني حيثما وجدت نفع الله. نعم، وكما قيل: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعة يرمى بصخر فيلقي أطيب التمر. النخيل الناس يرمونه بالصخر، الأولاد يرمونه بالحصى والصخر، فيلقي لهم أطيب التمر. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعة يرمى بصخر فيلقي أطيب التمر. نعم، لا شك أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يتحمله إلا بالنظر إلى الآخرة وإلى جنة الله وإلى إرضاء الله سبحانه. قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وأمر
يعني لك أن تتخيل ما سبق حديث الصحيح أمس، الرجل يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: لست بمجنون، يعني لن أقولها، أنا لست بمجنون حتى أقولها، والرسول يسكت. ماذا يفعل؟ هو قادر أن يقتله عليه السلام بين يدي أصحابه، ولما يؤذيه رجل يقول: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا بعينك؟ لما يقول لهم: هلا أومأ إليكم إليه أحدكم بسيفه، فقال: هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: ما كان لنبي أن يومئ بعينه، يعني مجرد غمزة بالعين. لا، عندنا منهج أهل السنة منهج واضح، ليس فيه غمزات وليس فيه لعب، منهج مستقيم قوي. نعم.
قال رحمه الله: وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة، ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق.
والفسق هو الخروج لغة، والصلاح الخروج عن طاعة الله. تقول خرجت الثمرة، فسقت الثمرة عن قشرتها يعني خرجت منه. وسمت الفأرة فويسقة لأنها بطبعها خرجت عن طباع الدواب كما قال العلماء. نعم.
وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يل. أيما شاطن عصاه
شاطن
أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو ابن معاوية ابن جابر ابن ضباب ابن يربوع ابن مرة ابن سعد بن ذبيان: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فباتت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوى للإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: مداره وبعض ما يحسن بنسبة ما يحسن. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد.
هذه الأشياء الثلاثة تقطع صلاة الرجل: الكلب الأسود دون غيره، والأسود مقصود الأسود البهيم الذي ليس فيه أي إشارة غير الأسود، والمرأة الحائض يعني التي بلغت المحيض، وليس المرض بالحائض التي عليها دم حيض، وإن المرض بالحائض التي بلغت المحيض. وهذه في قول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بخمار. إن الله لا يقبل صلاة امرأة حائض، وبالإجماع أن الحائض لا تصل. فالمراد بالحائض هنا يعني التي بلغت المحيض. والحمار بأي لون يقطع الصلاة، هذا إذا مر بين الإنسان وبين سترته. إذا كان الإنسان متخذ هذا العمود مثلا سترة، هذه الأسطوانة أخذ سترة، ومر أحد هذه الثلاثة ما بينها وبينه، فإنها تبطل الصلاة. أما الطفلة الصغيرة دون البلوغ لا تبطل الصلاة بمرورها. وكذلك إذا مر الدابة فعنزة مرت أمامه لا تقطع الصلاة. إذا جاء الدابة مثلا تمر، الإنسان يتقدم إلى السترة ويجعلها تمر من خلف ظهره. أو طفل صغير، لأنك يعني حتدفع الطفل لتتعارك معه في الصلاة. يعني لو أردت أن تدفعه وأراد أن يمر، تدفعه ويمر ماذا تفعل؟ ها؟ تجعله يمر. بعض الإخوة يتشد في هذا،
مع بعض الصبيان الطفل خلاص كان الشيطان يحركه. جاء كما قال النبي لعائشة: أجاءك شيطانك يا عائشة؟ لما تبعته عليه الصلاة والسلام لما قام يتحنك لربه جل وعلا فظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام في الصحيح. فالدابة تمر من خلفه والصبي يقترب من السترة يجعله يمر من خلفه وهكذا، لأنه لا يعقل لا يفهم أنت ماذا تفعل معه. نعم. فهذه الأشياء هذه الأشياء كلها إذا مر بينك وبين السترة تبطل الصلاة. قالت عائشة: أسويتمونا بالحمير؟ قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فهذه الأشياء الصواب في خلاف العلماء فيها، ولكن الحق أنها تقطع الصلاة، والحديث واضح: يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. قال أبو ذر: يا رسول الله ما بدل الأسود بالحمار؟ قال: الكلب الأسود الشيطان، الكلب الأسود الشيطان. إذا مرت هذه الثلاث من بينك وبين السترة تبطل الصلاة، أما إذا مرت بعد السترة أو مرت من أمام المأموم فإنها لا تبطل الصلاة. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ركب الأتان وهي أنثى الحمار، فمر بها بين الصفوف، بين صفوف الصحابة رضي الله عنهم، قال: ولم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرور بين يدي المصلي المأموم جائز، لا سيما عند الحاجة، يريد أن يقف في فرجة في الصف يمر بين الصف، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: ركبت الأتان ومررت بين الصفوف فلم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ابن عباس من فوقها وتركها تمشي في المسجد. فسترة الإمام سترة للمأموم، لكن المسجد مثلا كان قد فرش بالحصباء، مسجد بسيط سقف بالنخيل وفرش بالحصباء عليه الصلاة والسلام، حتى أن المطر وربما العصافير تدخل وتخرج على راحتها، والمطر ينزل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسجد في ماء وطين حينما أراد أن يعلمهم ويكونهم بليلة القدر. لذلك التكلف في المساجد غلط خطأ. نعم يكون المسجد متينا وقويا لكن بلا تكلف، بلا تكلف خصوصا في الزينة، لأن زخرفة المساجد من علامات قيام الساعة الصور، توسع في زخرفة المسجد من علامات الساعة. نعم. الكلب الأسود البهيم، يعني الذي ليس فيه أي شعرات بيض أو غير الأسود، مطلقا لابد أن يكون كله أسود. أما إذا كان في أي إشارة غير الأسود فليس شيطان.
تعلمت من المرأة تستمر بهذه ماذا تفعل؟
من المحارم أو غير المحارم؟
غير المحارم.
غير المحارم يقترب من السر كما في الحرم، أحيانا تأتي نساء ليست محرما لك، أما إن كانت محرما تدفعها كالرجل، وإذا جاء الإنسان ليمر يدفعه الإنسان خفيفا إذا كان متخذا سترة من حقه أن يدفع. لذلك السنة عند الجمهور وواجبة عند بعض العلماء، هو قول قوي، وإن كنا نرجح قول الجمهور على قول جمع مشايخنا الأثر ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار يستر، لكن جاء الأمر بالسترة، إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن معه القرين، يعني الشيطان، فإذا جاء يمر يدفعه الرجل والمرأة المحرم من المحارم، يدفعه دفعا خفيف، فإذا اندفع الحمد لله، إذا لم يندفع دفعه أشد، وهكذا يجعله يمر أبدا. فلو أنه دفعه فوقع هذا، يعني كان عنده مرض القلب مثلا فمات، هل له دية؟ ليس له دية، لأنه من باب دفع الصائل. يعني لو أنه يعني دفع واحد فوقع فمات وجاء تقاضوا إليه، هل له دية؟ إذا كان متخذا سترة ليس له دية. ليس له دية لأنه صائف هو المعتدي. نعم. فهذه الأشياء كلها الصواب أنها تبطل الصلاة، حتى المرأة أيضا الحائض تبطل الصلاة، أما من ليس بحائض سنها دون سن الحائض لا تبطل الصلاة. والإنسان يجتهد، الذي كان يتخذ الرمح معه في السفر، الرمح والإداوة، الإداوة الوضوء، وقيل الرمح لقتل الدواب عند قضاء الحاجة، أنه كان يقضون حياتهم في الصحراء وربما عرض له حية أو عقرب أو نحوه، وقيل للسترة، وهذا قول قوي أنه كان يتخذ الرمح معه من أجل أن يستتر به في الصلاة. إذا اتخذ الإمام سترة فالمأمومون سترتهم سترة الإمام، وهذه السترة من السنة أن تكون كمؤخرة الرحل، يعني تقريبا ارتفاع شبر، وتنازعوا في الخط هل يصلح أن يكون سترة أم لا، والأظهر والله أعلم أنه لا يصلح أن يكون سترة. نعم. نعم.
قال رحمه الله،
الإنسان يحرص أن يصلي كما كان يصلي الرسول، في حديث مالك بن الحويرث عند أحمد والبخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لما جاء مالك بن الحويرث ومعه آخرون وجلسوا عند الرسول 40 ليلة، وهذه 40 جاءت موافقة، ولا هم خرجوا للدعوة 40 يوم كما تقول جماعة الدعوة والتبليغ، جاءت موافقة صادفة أنهم أقاموا 40 ليلة، فلما رأى حاجتهم إلى أهليهم قال انطلقوا. فإذا جاء وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبر، ويدل على أن الأذان مشروع في السفر ولكنه على الاستحباب لا على الوجوب كما قال مشايخنا. أما في المدن فالأذان واجب وفرض كفاية على الصحيح، ويكفي أذان واحد في القرية أو المدينة طالما أنه يسمع جميع الناس، وأما الباقي فهو يعني مستحب، أما المقصود أذان واحد يعلم الناس جميعا. لكن كل المساجد تؤذن، لكن لو ما أذنوا لا يأثم، أما إذا لم يؤذن الجميع أثم الجميع لأنه فرض كفاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه.
البرذون هو مثل البغال في زماننا، وهذا يكون أبوه من البغل من أبوه؟ ها؟ الحمار. وأمه الفرس، الفرس أنثى الخيل، يعني أبوه حمار وأمه فرس. نعم.
فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح.
الربائث، نعم الربائث، وهي الموانع من الخيش. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال العلماء سلفا وخلفا.
على أقوال للعلماء.
على أقوال
الشعب للعلماء. نعم.
على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف لا كان لا يعرف فصل كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا حديث ضعيف جدا لا ينجبس، فيه عمر بن هارون متروك، كذبه يحيى بن معين، وضعفه علي بن المديني والدارقطني جدا. نعم، انظر عمر بن هارون مع الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدرك.
يعني لو أنها لأنها لو كانت لو صح هذا الحديث لكان انتهى في المسألة، وقيل أن البسملة ليست آية وإنما الفصل بين السور، وإنما نزاع شديد لا سيما في الفاتحة وقد رقمت. يعني الآية البسملة الوحيدة في أول السور التي رقمت آية في سورة الفاتحة، أما في المصحف كله فإنها لم ترقم آية إلا في أول السور إلا في هذا الموضع، لذلك يخف النزاع فيما دون الفاتحة ويشتد النزاع في الفاتحة لرقمها آية. نعم.
قال عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاه البلخي متروك، وكان حافظا من كبار التاسعة، مات سنة 94.
متروك في غيره؟
متروك وكان حافظا
في عمر بن هارون واحد ولا أكثر؟
هذا مجد واحد.
واحد فقط؟ نعم. من التاسعة؟
نعم.
حديث صححه الألباني.
نعم.
صححه الألباني.
أين؟
في سنن أبي داود.
قال أقرأ.
هذا فقط. وصححه سنن أبي. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 707.
طيب يراجع في كلام الشيخ الألباني. ما شيخنا فقال لا ينجبر بالشواهد فهو ضعيف جدا. يعني إذا كان فيه متروك كيف ينجبر؟ مثل هذا لا ينجبر أبدا. إذا كان فيه متروك لا، متروك يعني ضعيف جدا. إن كان كذاب فالحديث موضوع، يراجع لعله واهم. من المحقق؟ من المحقق؟ في نسخة أخرى؟
يعني حديث الذي في عمر بن هارون الثاني ليس الأول.
نعم.
حديث الذي في عمر بن هارون
يعني
الثاني
ليس الأول. هذا الحديث الذي في صحيح الخزيمي. نعم، هذا اللي نتكلم عليه. نعم نعم، صحيح كلامك صحيح. نعم. لكن هذا أيضا يحتاج إلى مراجعة. الحديث الذي فيه عمر بن هارون لو في صحيح ابن خزيمة. نعم. الحديث الآتي. حسنت. نعم.
قال رحمه الله: فخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة
متابعا
وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا.
وروى له الدارقطني متابعا. نعم متابعا. نعم.
وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا
متابعا.
وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا وروى مثله.
لكن هذا كان ضعيف جدا لا ينجب، حتى لو روى له متابع لا ينجب. نعم. وعدها آية خلاص لماذا الخلاف إذا كان الرسول عدها آية؟ لماذا الخلاف؟ لا صح أبدا هذا الحديث. نعم. أما الحديث الذي قبله إن كان ثابتا كما في بعض النسخ أن هذا الفصل بين السور فهذا لا يمنع أيضا أن هذا يدل على قوة القول بأنها ليست بآية. ورجح شيخنا كما أسلفت أنها آية مستقلة من كل سور. آية مستقلة من كل سور. نعم. والأظهر والله أعلم أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. الحديث الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. حديث أنس عند مسلم وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وافتتاحهم بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولم يسموا ولم يجهروا بالبسملة. فلو كانت آية لما لا يجهر بها كباقي الفاتحة؟ نعم.
قال رحمه الله: وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم. ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله تعالى. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول
كل. داود هو داود ابن علي الظاهري. نعم.
وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما الجهر بها
فطرع. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله عند الجهر بها. أقدم حيزوم يعني اسم الملائكة يعني من الملائكة. أقدم يعني في القتال والحرب. على القتال يعني والحرب. نعم. لعلنا نتفق بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله.
شيخ
خطيب للجمعة في الخمسة.